بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع محاضرتنا بنعمة ربنا عن الموسيقى في العهد القديم. الموسيقى في العهد القديم طبعا موضوع نسمع عنه كتير في كتاب مقدس في العهد القديم، ونسمع أن الكنيسة بتاعتنا كنيسة يعني تعلي جدا من شأن الفن والموسيقى، ونسمع أن الكنيسة ورثت جزء كبير من موسيقى العهد القديم، لكن برغم كل هذا مش عارفين نحط إيدينا على هذا الموروث. ليه؟ لأنه الكلام ده تسلم تسليم، تسليم السلف من الخلف، واحد استلم من اللي قبله واللي قبله استلم من اللي قبله. وعلشان تدور على الموسيقى بين السطور ده شيء إيه؟ صعب جدا. عشان تدور على الموسيقى نغمات الموسيقية بين السطور ده شيء صعب جدا، لكن في إشارات كثيرة جدا ومتعددة عن الموسيقى في العهد القديم، وهو موضوع ممتع جدا. احنا نسمع ان شعب بني إسرائيل كان مشهور بالموسيقى. دليل على كده ايه؟ لما اتسبق، لما اتاخد في سبي، الناس اللي في السبي قالوا لهم سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون أو أورشليم، سمعونا حاجة من اللي عندكم الفولكلور بتاعكم، أنتوا مشهور عنكم النكب يعني الأغاني بتاعتكم جميل. ففي حسرة وفي حزن وفي ألم وبقلب يعتصر قالوا لهم إيه؟ كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريب؟ علقنا على الصفصاف، علقنا قيصراتنا، الصفصاف شجرة عالية، علقوا القيصرات خلاص مش هتشتغل. أصل التسبيح مرتبط بالهيكل، مرتبط بالذبائح، مرتبط بالعبادة، فإحنا في أرض غريبة مش عارفين نسبح. لكن المعنى الروحي إن الإنسان لما بيكون في حال الخطية مش بيعرف يسبح. الإنسان اللي واقع تحت نير الخطية، اللي نفسه مكسورة قدام الشيطان، ما بيعرفش يهتف ويسبح. عشان كده داود لما يتوب يقول له افتح فمي او افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيح، لما ترد لي توبتي هعرف اسبح وهعرف اهتف مرة اخرى. حقيقة منظر الشعب بتاع بني اسرائيل وهم بيسبحوا كان منظر عجيب جدا، خطف انظار المؤرخين وكل المعلقين. يعني لدرجة هحكي لكم مشهد واحد موجود في سفر أخبار الأيام الأول، هقرأ بس 4-5 أعداد كده، بيتكلم عن تنظيم العبادة في الهيكل. يعني في أيام سليمان، ولما شاخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل، وجمع كل إسرائيل، جمع كل رؤساء إسرائيل والكهنة واللويون، فعد اللويون من ابن 30 سنة فما فوق، فكان عددهم حسب رؤوسهم من الرجال 38,000. جمع اللويين كان عددهم 38,000. من هؤلاء للمناظرة على عمل بيت الرب 24,000 و6,000 عرفاء وقضاء، قسمهم يعني قسم الخدمة بينهم، و4,000 بوابون، و4,000 مسبحون للرب بالآلات التي عملت للتسبيح. وقسمهم داود فرقا لبني لاوي لجرشون وقهات ومراري. 4,000 مسبح في الهيكل، 4,000 مسبح في الهيكل. عارفين يعني ايه 4,000 مسبح؟ المسرح اللي احنا قاعدين فيه ده، مش الخشبة المسرح اللي انا عليها، الكراسي اللي حضرتكم قاعدين عليها تشيل كام؟ فوق وتحت ما نشيلش 500. تخيل رقم 4,000. كنيسة عندنا الكبيرة دي فوق وتحت بالمرافق اللي حواليها تشيل 1,000. عارف يعني 4,000؟ يعني يوم الجمعة العظيمة كده. ده المشهد اللي موجود يوم الجمعة العظيمة، بتلاقي كنيسة مليانة ناس، ربنا يبارك في كل قاعة وفي كل حتة في الكنيسة، كل دول عبارة عن ايه؟ مسبحين. ده كان المنظر بقى في الهيكل، 4,000 مسبح. انا بس بتسأل سؤال، لما يكون في 4000 مسبح، طب قد ايه بيعزفوا لهم؟ خلي بالكم دول المرنمين، يعني في اوركسترا شغاله وراهم بتعزف لهم، والقائد بتاعهم عشان يوقف 4000 بالموسيقى بتاعتهم ويقودهم او يشاور لهم، يوقفهم ازاي؟ حاجه في منتهى العجب يعني. عشان كده اشتهر هذا الشعب انه شعب يعرف الهتاف، وقال عنه كده طوبى لشعب ان يعرف الهتاف، يعرف يسبح لربنا. هبدأ قصة التسبيح من أول الخليقة ومن أول قصة آدم. آدم كان يحيى التسبيح، كان يحيى التسبيح في أبسط صورة. ربنا خلق آدم على صورته ومثاله، وآدم يتمشى في الجنة مع الله، يكلم الله كما يكلم الرجل صاحبه، يتكلم مع ربنا كده. ربنا جعله كاهن وملك على الخليقة كلها، يدعو الكائنات بأسمائها ويسبح ربنا ويشكر ربنا على خليقته. صورة في منتهى الروعة والجمال. لكن للأسف الشيطان حسده، والصورة ما دامتش كتير، وحصل كده شرخ في العلاقة دي، الصورة باظت. وآدم بعد كده مش بس ما بقاش قادر يسبح ربنا، ده بقى يسمع صوت ربنا ويستخبى. بعد ما كان هو اللي بيكلم ربنا، دلوقتي مش قادر يسمع صوت ربنا، يجري يستخبى ويقول له سمعت صوتك فاختبأت، مش قادر أسمع صوتك. عامل بالضبط زي الإنسان اللي يكون ساقط في خطية، مش قادر يسمع كلام روحي، مش قادر يسمع صوت ربنا، مش قادر يسمع كلام ربنا. الكتاب المقدس تقيل، الوعظ ثقيل على الأذن. ليه؟ أنا قلبي مكسور، مش في الحياة الروحية، لكن أنا ساقط في خطيتي، عشان كده مش قادر أتجاوب معاك يا رب. وبعدين ربنا قال له بص يا آدم، للأسف الصورة اللي كانت بينا باظت، من هنا ورايح لما تيجي تسبحني هتسبحني بالذبيح، هتتكلم معايا، العبادة هتكون في صورة إيه؟ ذبيح. وربنا عمل له أول ذبيح، وصنع له أقمصة من الجلد وكساه، وقال له بعد كده تقف قدامي مكسي كده وتبقى لابس كويس. ومن هنا ورايح آدم اتعلم انه لما يجي يكلم ربنا يجيب حيوان ويذبحه. وعشان كده قايين وهابيل قصتهم مشهورة. هابيل البار قدم ذبيح، لكن قايين قدم ايه؟ ها؟ ثمر الأرض. فربنا ما قبلش، قال له انا عايز منك ذبيحة دموية. وعشان كده قبل ذبيحة هابيل البار. وبعد كده عرفوا الآباء طريق المذبح، وعرفوا الآباء الذبيحة، وبدأ كل إنسان يسبح ربنا زي إبراهيم زي نوح، يصنع مذبح ويقدم عليه ذبيحة لله. واستلموا كده من أبوهم آدم وأولاد آدم، وصار هذا التقليد سائرا في كل الأجيال، إلى أن جاء عصر العبادة المنظمة، عصر موسى النبي. جه موسى النبي بقى وبدأت الذبائح المنظمة، ذبيحة سلامة وذبيحة اسم وذبيحة خطية وذبيحة محرقة، وتعمل إيه في الذبيحة وتقطعها إزاي وترصها إزاي، وهي دي كانت طريقة التسبيح. تخيلوا طريقة الصلاة كده، يعني كان الكاهن في العهد القديم يبقى إيه؟ شاطر في الذبح والتقطيع والسلخ، يعني الكهنة بتوع اليومين دول طيبين، لكن كان زمان الكاهن ده تلاقيه ماسك سواتير وسكاكين وإيده في الدم على طول، يعني دي شغلته. هي دي طريقة الصلاة. وبعدين كان اللي يحب يتكلم مع ربنا مفيش حل تاني، أنت عامل خطية وبدون سفك دم لتحصل مغفرة، فأنت لازم تجيب ذبيحة وتقطع وتشفي إلى آخره. وبعدين في عصر موسى النبي ظهرت شيء جديد، ظهرت أول ترنيمة. إمتى؟ وقت الخروج، خروج 15، حينئذ رنم موسى أو سبح موسى للرب وقالوا فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، اللي هو الهوس الأول اللي احنا بنصليه في تسبيحة نص الليل. ظهرت أول ترنيمة، قبل كده كل اللي فات ده كان دم بس، من ساعة ما آدم كان بيتكلم مع ربنا وكانت العلاقة بعد كده أصبحت دم بس. جت الترنيمة الحلوة بتاعت موسى وجاءت العبادة المنظمة بتاعت الذبائح. وبعد موسى بحوالي 500 سنة كمان يظهر الفتى الذي طور العبادة، داود المرنم الحلو اللي صوته جميل، اللي يقولوا كده يحسن الضرب، جبار البأس في الحرب، رجل حرب فصيح ورجل جميل والرب معه، يوصفه كده في صمويل الأول 16-18. يحسن الضرب يقصد ضرب الآلات يعني أو ضرب العود، جبار بأس رجل حرب فصيح ورجل جميل والرب معه. هذا الفتى بقى عرفنا ذبيحة التسبيح، داود النبي. داود بقى في رقة مشاعره تهذب على هدوء البرية، بقى يقعد كده يسرح ويقول السماء أو الفلك يخبر بعمل يديه، بقى يبص للبحر ويقول عجيب هو الرب في الأعالي في البحر، بقى يبص للخليقة كلها يقول ما أعظم أعمالك، السماوات عمل يديك، القمر والنجوم أنت أسستها، البقر والوحوش، الأسماك السالكة في البحار والطيور السابحة في السماء، صوت الرب على المياه إله المجد أرعد. تهذب على الطبيعة وبدأ يهيب بالطبيعة كلها أنها تسبح ربنا. سبح الرب أيها السماء وسماء السماوات، النجوم، السحاب، الرياح، البرد، الحر. وده اللي احنا بنقوله في التسبيح، الخليقة كلها بتهتف وتسبح ربنا. ولا يخلو تسبيح داود النبي أيضا من مشاعره الخاص، فلما يبقى فرحان يهلل، وعلمنا كلمة هللويا، ولما يبقى تعبان ومكسور يصرخ لربنا ويقول الرب سمع صوت بكائي. يعني انتوا عارفين لما يبقى فيه واحد فنان بيعرف يعزف مثلا عود او كمانجا او اي آلة خاصة من الآلات الوترية، لو هو النهاردة مبسوط شوية وجاله قرشين حلوين في شغله وترقى والناس مدحوه قالوا له كلمتين حلوين، يمسك الآلة بتاعته دي ويفرح الناس كلها، يعزف حتة موسيقى ينقل لنا كلنا سعادته. والعكس لو هو مغموم، لو هو مكسور، لو هو حزين، يجيب الآلة بتاعته دي وينكد على الناس كلها، يعزف حتة موسيقى تحس انها قلبت ايه، غمقت، ايه اللي انت بتعمله ده يا عم، يقول لك اصلي متضايق، وانا لما ببقى متضايق اطلع اللي في قلبي. فاصبح داود النبي بيطلع اللي في قلبه، قبل ما يطلعه على العود وقبل ما يطلعه في المزمار طلعه على أغلى آلة موسيقية وهي الحنجرة البشرية أو الحنجرة الإنسانية بتاعته. فبدأ داود يرنم ويقول له يا رب إلى متى تنساني، ومرة تانية يقول له الرب صخرتي أحبك يا رب صخرتي، ومرة تانية يبقى حزين يقول له أعدائي كثروا علي، وفي مرة تانية يقول لي وإن يحاربني جيش، نفس الحنجرة ونفس العود، مرة يعزف كده ومرة يعزف كده. وعشان كده إحنا في الكنيسة بنفس الحنجرة وبنفس العود الروحي، مرة نقول له يا رب ارحم ونخبط على صدورنا، ومرة نرفع أفواهنا ونقول له هللويا هللويا عندنا ويا رب ارحم عندنا، لأنها مشاعر تمر على الإنسان، والإنسان المتزن يمر ده ويمر بده. وفي مرة تانية في اشتياق يقول له كما تشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. تقول له أنت جبت الكلام ده منين يا داود؟ يقول لك يعني ما أنا قاعد في البرية شايف الخرفان وشايف الغزلان والمناظر دي كلها عمالة تهذب من مشاعري وعمالة تنمي فيا الحس الفني الراقي، وعشان كده يطلع الكلام في منتهى العمق يقولوا كلما كانت البئر عميقة كلما كان ماؤها عذب. فلأنه إنسان عميق وهدوء البرية على رأي قداسة البابا ربنا ينايح روحه البابا شنودة لما يقول هدوء الليل أو سكون الليل يصب اللحن في أذني، الهدوء والصمت بتاع الليل ده يسكب في أذانه اللحن. والقصص بقى في بستان الرهبان عن البرية والهدوء، إزاي كانت ترقي وتنمي من مشاعر الأباء القديسين، قصص جميلة جدا. يحكى عن الأنبا بيمن، الأنبا بيمن أب رهبنة مشهور في القرن الرابع، أنه في مرة المرات راح يزور ألالي ولاده، فبص لقاهم زرعين حوالين الألالي قصب، عيدان قصب. فالريح لما تيجي تخبط القصب، فالقصب كده يحفحف في بعضه كده، صوت الورق والعيدان بتاعة القصب وهي بتخبط في بعض بس يعني. فهو اضطرب جدا وقال لهم: كيف لكم أن تستمتعوا بالهدوء أو تتمتعوا بالهدوء وتصلون في سكون وحياة السكون وسط كل هذه الضوضاء؟ طبعا كان نفسي الأنبا بيمن ده يعدي في شارعنا مثلا، أو يجي في اجتماع عندنا أو حاجة. ضوضاء إيه؟ أنا عايز أقول له: يا أنبا بيمن، أنت ما شفتش ضوضاء، تكلمش عن الضوضاء، خلينا احنا نحكي لك. صوت القصب عمل لك ضوضاء؟ أهو كده الإنسان الرقيق اللي قاعد في البرية بيتهذب على هدوء البرية تلاقيه مرهف جدا، وعشان كده اللحن لما يطلع من هذا الهدوء يطلع حاجة في منتهى العمق وفي منتهى السكون. قصة يحكيها لنا حصلت في عصر داود النبي، أول حفل رسمي للترنيم والتسبيح، يوم ما كان التابوت رايح منهم وراحوا يجيبوا التابوت، شايلين التابوت وماشيين، لكن حصل الحقيقة حادثة وجعت قلوبهم كلهم. واحد اسمه عزة، لما العجول أو البقر اللي كان شايل التابوت يقول كده العجول انشمصت، فعزة ده مد إيده يسند، فإيده علقت بالتابوت وربنا اقتحم ومات يعني، فسموه فارس عزة، يعني الرب اقتحمنا في الموضوع ده. عايز أشرح الأول ليه الحكاية دي حصلت. تابوت الرب كان يمثل حضور ربنا، ولأن التابوت كان غايب عن الشعب كتير، فلما رجعوه ما رجعوهش بالإكرام اللائق. تقول لي: طب ما هم حطوها على عجوله. أقول لك: مين قال إن ربنا يطلب العجول؟ المفروض كان في حلقات بجانب التابوت يمر فيها عصوات أو عصا يعني ذهبية يحملها الكهنة، نوع معين من الكهنة، درجة معينة من الكهنة على أكتافهم. فالله يطلب أكتاف المكرسين، ما بيطلبش الإيه؟ العجول. عشان كده دي كان فيها إهانة لله. وطبيعي أن العجول لما تنشمس التابوت يتشمست، يعني افترقت عن بعض كده أو عرقت يعني، فطبيعي بقى أن التابوت هيقع، واللي كان ناقص كمان واحد من الناس اللي معدية تمد إيدها تمسك. فربنا حب يفكرهم بالمهابة وبالاحترام اللائق اللي المفروض تتعامل به مع حضور الله. ده اللي احنا النهاردة بنشتكي منه في تعاملنا مع الأسرار. يوم ما بنخش نتناول ونيجي متأخر أو مش حاسس أو يعني أو مش صايم أو مش فارق أو حاسس إنه عادي، ببقى افتكر عزة ده وبخاف. ليه؟ لأنه في مهابة في التعامل مع الله. الرب مرهوب، مهوب على كل آلهة، وعشان كده ربنا علمهم الدرس ده، فوقف الحفل وباظت الحفل، وبعدها بإصحاح أعادوا ترتيب الحفل مرة أخرى بس بتنسيق وبترتيب، لدرجة أنه كانوا في كل خطوة يعملوا ذبيحة، وكل ست خطوات يعملوا مش عارف كم ذبيحة إضافية، لدرجة أنه في اليوم ده ذبحوا مئات الآلاف من البقر في تكريم التابوت وهو داخل. وداود النبي مشي بقى، هم بيهتفوا في مرش منتظم، وداود وقف كده في حركة مرش عسكري، وتحرك الحركة ديت اللي لمته عليها أبي جايل وقالت له إيه: انحمقت وتكشفت في أعين عبيدك. ميكال بنت شاوي. وانتوا عارفين حكاية رقص أو رقد أو ارتقد داود أمام تابوت العهد، نفس التعبير دوت اللي اتقال على يوحنا المعمدان في بطن أليصباط. يقول لك عند سماع صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. وارتقد أي أم حامل لما ابنها أو طفلها يتحرك في بطنها تحس بيه. ارتقد دي سهلة، إنما بابتهاج دي جابتها إزاي؟ ده ولا أعظم جهاز سونار في الدنيا يعرف يميز اللي ابتهج ولا لا. فلي صبات قالت ارتقد بابتهاج، واخدين بالكم؟ فإذا دي حركة تنم عن الفرح، حركة منتظمة تنم عن الفرح. عشان في ناس بتقول تم داود النبي رقص، وعشان في بعض المزامير أظن في 3 مرات في المزامير إشارة إلى كلمة سبحوا الله برقص. رقص يعني حركة منتظمة، يعني ما يمثلها النهاردة في عبادتنا الكنسية إن في حركة في الكنيسة، أبونا بيدور حوالين المسبح، أبونا بيلف في الكنيسة. هل نقدر أن نسمي هذا رقص مثلا؟ وبالتالي معنى الرقص اللي في بالنا بقى أو في بال العالم دلوقتي أو في نظر العالم مختلف كل الاختلاف وبعيد كل البعد، لأنه بيتعبنا جدا إن احنا نناقش شباب نقول لهم لازم لما نسبح ربنا نسبح ربنا باللياقة، يكون الرد إيه؟ طب ما داود النبي رقص. أقول له أنت عايز تفهم يعني إيه داود رقص؟ من رقص بالمفهوم اللي في بالك يعني. على رأي أحد الآباء الأساقفة الحلوين يقول لك طب ما داود النبي زنى، احنا هنعمل زيه؟ يعني حتى لو افترضنا يعني انه رقص يعني كان من نوع معين، بس يعني برضو في لحن رتلوا للذي صلب عنا اللي هو في التسبيحة اسمه أريبسالين بعد الهوس الثالث، في ربع جميل يقول اسمه وبشويس كاتا افتومي اللي هو ايه؟ سبحوا الرب كما يليق به وليس كالمخالفين. سبحوا الرب كما يليق به وليس كالمخالفين. نسبح ربنا النهاردة بأسلوب أغاني العالم وبموسيقى العالم وبطريقة العالم، وبعدين نقوله فيها إيه؟ واللي عايز يدور على سند كتابي يطلع علينا ويقول لنا داود النبي رقص، يا سلام. وتاخد إيه تاني من الكتاب المقدس؟ يقول لك في آية بتقول قليل من الخمر يصلح المعدة، مفيش الآية دي أصلا، هو بيقول له استعمل قليلا من الخمر من أجل أسقامك ومعدتك، وحتى الآية قيلها غلط. فيطلع من الكتاب المقدس الكبير ده بأيتين اتنين، داود النبي رقص وقليل من الخمر يصلح المعدة. فدي حاجة تعلي الضغط، يبقى الكتاب المقدس كله تركن على جنب وطلعنا بينه نحن بنرقص وبنشرب خمر. حاجة صورة طبعا ايه؟ مؤسفة ومحزنة، ومعناها ان احنا مش فاهمين كتابنا المقدس. ارجع لداود تاني والعبادة المنظمة والحفل المهيب والتابوت داخل، واول ما حطوا التابوت في مكانه في خيمة الاجتماع خصصوا له بقى الفرق، الى ان جاء سليمان يوم افتتاح الهيكل وحل مجد الرب وهم بيهتفوا في صورة سحابة كثيفة لدرجة ان الكهنة لم يستطيعوا الوقوف. اخبار ايام 2 العدد الاصحاح الرابع، كهنة خرجت من الهيكل في وسط الحفلة ما قدروش يكملوا. مجد الرب حل بسحابة كثيفة جدا، تخيلوا لما تحل سحابة دخان تملأ المكان كله لدرجة ان احنا مش قادرين نقف من المهابة، مش من النفس، من المهابة. فخرجوا لانها كانت حاجة مهيبة. السحابة اشارة لحضور الله في الفكر اليهودي. عارفين ليه؟ امتى حلت سحابة على بني اسرائيل؟ في الخروج وهم ماشيين في البرية، فدي كانت إشارة إن الله بيظلل عليهم. وعشان كده بطرس كإنسان يهودي وهو في التجلي أول ما جت سحابة وظللتهم ارتعب وسجد على وجهه، لأنه فاهم إن السحابة هي تشير إلى إيه؟ حضور الله. فحلت حضور الله سحابة كثيفة جدا، والكهنة خرجوا من الهيكل يوم افتتاح الهيكل في عهد سليمان، ويحكي لنا عن مرتنمين بالألاف برضو في هذا اليوم. طبعا التسبيح في العهد القديم والموسيقى في العهد القديم كثيرا أيضا ما اختلطت بالشعوب المحيطة، أثرت وتأثرت، وده شيء طبيعي أن بني إسرائيل كانوا بيختلطوا بالشعوب اللي حواليهم. وده السند بتاعه أن احنا وجدنا آلات فرعونية موجودة في الفولكلور أو في الثقافة اليهودية، الآلات الوترية مثلا. الفراعنة كان مشهور عندهم حاجة اسمها سموها اليهود نيفال، نيفال او حاجه زي الهارب كده، اللي هي زي آلة بيعزفوا عليها بدون تجويف يجسم الصوت يعني، اوتار كده بس. فلقوا الوتريات دي موجوده عند اليهود، وده معناه ان اليهود تاثروا بالشعوب اللي حواليهم، تاثروا بالمصريين، خاصه ان اليهود قضوا في مصر حوالي 500 سنه او 400 سنه، اللي هم كانوا بعد يوسف لما نزلوا مصر وقعدوا، قعدوا هنا 400 سنه. ويقال ان الذهب الحقيقي، الاباء القديسين يتاملوا كده تامل رائع، الذهب الحقيقي الذي سرقه اليهود من المصريين هو موسيقاهم. اقولها تاني دي، مش المصريين وهم خارجين من ارض مصر كل واحده اخذت من سيدتها اقراط الذهب اللي عندها عشان تعمل بيها ذبيحه يعني او مسبوكات للرب؟ الاباء القديسين تاملوا، قالوا حاجه عجيبه، قالوا سيبكم من الذهب ده، الذهب الحقيقي اللي خدوه هو الموسيقى الفرعونيه، وعشان كده انتقلت الموسيقى الى الهيكل والى العباده. فضلت معاهم 40 سنه، فضلت معاهم لغايه ما دخلوا وقعدوا وزعوا الارض، فضلت معاهم بعد كده لما جه سبي وتشتتوا في العالم كله، فضلت في قلوبهم يطالبهم بيهم الشعوب اللي سابتهم، وهم يقولوا لهم مش عارفين نسبح في ارض غريبه، ولما رجعوا فتحوا الاسفار ورجعوا يسبحوا تاني، وفضلت معاهم الى ان جاء عصر المكابيين، والى ان جاء خراب الهيكل، والى ان جاءت الشتات مره اخرى في جميع انحاء العالم. ويقولوا ان ماري مرقس لما جه مصر سمع الموسيقى اليهوديه اللي كانوا بيصلوها، اللي هي تعتبر الاصل او الاصل بتاعها يعتبر الموسيقى الفرعونيه، عشان كده ما زال في ارتباط وثيق وقوي جدا بين الموسيقى الفرعونيه والموسيقى القبطيه، لان ماري مرقس اخذ الموسيقى المصريه واخذ الموسيقى اليهوديه وعمدها وادها الصبغه الروحيه، فاصبح كثير من الحاننا فيها الطابع اللي كان موجود سواء في اورشليم عند اليهود او في مصر، انهم كانوا قريبين من بعض الى حد كبير يعني. وفي قصه سمعتها المهندس جورج كرولوس اللي هو قائد فرقه ديفيد بتاعت التسبيح مشهوره، ويمكن كان له اكتر من لقاء في الكنيسه عندنا وكلمنا عن الموسيقى القبطيه، حكى لنا مره انه اظن جامعه حلوان التربيه الموسيقيه مره خاطبت الكنيسه وقالت لهم احنا عايزين ندرس ماده الموسيقى الفرعونيه، فطبعا نجيب الموسيقى الفرعونيه منين؟ مفيش غير الكنيسه القبطيه. الكنيسة القبطية تجاوبت وأرسلت جزء أو خورس من الشمامسة، راحوا يعرضوا الألحان بتاعتنا، وراحوا يعرضوا بيكسرونوس اللي بيتقال في الثانية عشر في الجمعة العظيمة، وراحوا يعرضوا غلغوثة، وراحوا يعرضوا أمونوجينيز، وراحوا يعرضوا فلوجيمينوس، وراحوا يعرضوا بأورو، والألحان الرائعة اللي يعني لغاية النهاردة الإنسان لما يسمعها رغم كل هذا التكرار يشعر فعلاً ان قدماه قد تكاد لا تلمس الارض. قريب جدا كان في عيد الصليب في الكنيسه، كان يوم جمعه، كنت بصلي القداس، كان واقف في اخر الكنيسه حد كده شكله جابانيز فلبيني يعني عينيه كده ضيقه، والشمامسه كانوا بيقولوا عشان عيد الصليب لحن فيقته في انف، لحن طبعا يعني من الالحان الدسمه الرائعه في الكنيسه، ويتميز ان المقامات بتاعته بتختلف، بعد ما يبقى هزات طويله فجاه يقلب مرش في اخره كده، لحن في منتهى الروعه. ولان نشكر ربنا يعني الخرس عندنا متمكن وفي كده اتقان حلو، يطلعوا مع بعض ويقفلوا مع بعض والوقفات مظبوطه والنفس تمام، لفت انتباهي جدا وانا بدور بالبخور ان هذا الانسان كان على وشه تعبيرات مش عارف اسميها الدهش ولا الاعجاب، ولا لدرجه ان انا يعني ترددت ان انا اندهله واقول له قول لي انت حاسس بايه، نفسي اسمع منه، بس طبعا ما فيش اي وسيله تواصل، ده واحد ياباني يعني. لكن لفت انتباهي جدا ملامح وجهه قد ايه مؤثر. وحكوا لنا برضو عن انسان كان ألماني أظن، وراح يحضر قداس في بلد كان القداس فيها بالانجليزي او بالقبطي، الالحان بتاعتها كانت رائعه جدا. فواقف معاه الانسان اللي مستضيفه كل شويه يقول له ممكن اشرح لك احنا بنعمل ايه، يشاور له كده يقول له ايه، سيبني تشرح ليش انا مش محتاج شرح، الموسيقى لوحدها بتوصل لي المعنى. واحنا محاضرتنا مش عن الموسيقى القبطيه لان يطول الكلام فيها وفي روعتها والامثله بتاعتها، انما انا بس باشير الى ان في جذور للموسيقى القبطيه ماخوذه من الموسيقى اليهوديه اللي هي اصلا ماخوذه من الموسيقى الفرعونيه، وكانه احنا استردينا الذهب مره اخرى اللي راح مننا، الذهب اللي اخوه دول اليهود هم خارجين رجعوا جابوه لنا لما رجعوا مصر تاني في الشتات، وماري مرقس عمد هذا الذهب الغالي اللي هو الموسيقى الفرعونية. آلات كثيرة كانت موجودة عند اليهود، آلات وترية زي القيصارة وزي الهارب ديت بس طبعا بأسماء مختلفة، والأرغن، آلات نفخ زي البوق وزي المزمار. البوق كان يستخدم للتنبيه، البوق آلة يعني تصنع صوت للتنبيه، يستخدم في الحروب، يستخدم في الأفراح، يستخدم في الأعياد للتنبيه، إنما ما يعزفش، محدش بيعزف بالبوق لأن البوق مش آلة تصدر ميلودي، ما تعملش موسيقى يعني. إنما المزمار لأن فيه فتحات تعمل تباين في الصوت، لما يتحكم العازف في كمية الهواء والفتحات بطريقة معينة يقدر يعمل نغمات. فاستخدموا البوق واستخدموا القرن زي البوق واستخدموا المزمار واستخدموا حاجة اسمها الهليل. الهليل ده نوع من المزمار بس كبير شوي، كان يستخدم في الأعياد، كان يستخدم في الأفراح، وكان يستخدم أيضا في الأطراح، واستخدم في المناسبات الرسمية في المواكب في الجنازات إلى آخره. أيضا كان عندهم مجموعة تانية من الأدوات اسمها الأدوات الإيقاعية زي الدفوف، الصنوج، الأجراس. ويقولوا ان الحد الادنى لفريق التسبيح او الاوركسترا العازفه يبقوا 12 اله زي ال 12 سبط، رقم 12 ده رقم غالي عندهم، والحد الادنى للمرتلين يبقوا 12 مرتل، على ان المرتل عشان ينضم الى فريق الترتيل لابد ان هو يقعد قبلها ما لا يقل عن 5 سنين تمرين، يقعد 5 سنين يدرس الموسيقى عشان يرنم، يعني في إعداد مرنم يقعد 5 سنين يذاكر المقامات بتاعتهم والموسيقى بتاعتهم ويتمرن عليها علشان لما يقف قدام ربنا مش يقول أي كلام وخلاص، لازم كلام مظبوط. ويقول إن المرنم كان يبقى من سن 30 سنة لغاية سن 50 سنة، بعد 50 سنة يعفوه من الخدمة دي، يقولوا له خلاص كفاية كده، أحلى سن وأقوى سن أحبالك الصوتية كانت بتسبح فيه ربنا، بعد كده نسيب مجال لدم جديد وروح جديد. طبعا الكلام ده كله انا بقوله عشان ناخذه بالمعنى الروحي. النهارده لو بتسبح ربنا مش محتاج تقعد تتمرن 5 سنين، مش محتاج تجيد اللحن وتجيد النغم، ده انت لما تقف تتهته قدام ربنا بيفرح، مش محتاج تبقى في سن معين، ده الاطفال بيسبحوا والكبار بيسبحوا والطبيعه كلها بنهيب بيها انها تهتف وتسبح لربنا. فكم وكم الانسان كنائب عن الخليقة كلها. الطرق اللي كانوا بيسبحوا بيها في حاجة اسمها نص الآية يقولها الإنسان اللي بيرنم ده يسوله يعني، وبعد كده يردوا عليه الجمع يكرروها مرة أخرى، بعد كده يرد نص الآية الثاني يقوموا مكررين الجزء الأولاني، دي اسمها الترديد، يعني كأنهم هم بيكرروا النص الأول من الآية. الطريقة الثانية كانت طريقة تبادل، هو يقول ربع يكرروه، يقوم يقول الربع الثاني يقوموا مكررينه. والطريقة الثالثة هو يقول الشطر الأول وهم يقولوا الشطر الثاني. والطريقة الثالثة دي كانوا بيستخدموها في ترديد ما يسمى بالشيمة، الشيمة اللي هي قانون الإيمان اليهودي زي قانون الإيمان اللي عندنا كده، اللي هي أولها اسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد. كلمة شيمة يعني اسمع، ما هو اسمع شيمة وسمع، العبري قريب من العربي شوي، فكان يقولوها بطريقة التبادل. يعني هو يقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وهم يقولوا الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض، هم يردوا ما يرى وما لا يرى. دي طريقة الإيه؟ التبادل. يعني في طريقة كمان كان عندهم حاجة اسمها اللزمة أو القرار، هو يقول جزء وهم يقولوا أمين أو قللوا يا، زي ما بنعمل إحنا في كيهك منرد أمين قللوا يا، أو يقولوا هشعنا أو استجبنا، أو يقول زي ما بيقول في المزمور لأن إلى الأبد رحمته. الكتاب المقدس كان يقرأ بلحن متميز كان اسمه لحن التميم أو التميم، ويقول التلمود أنه يقرأ علنا وبطريقة ملحنة وبصوت عذب، وكان أحيانا يعطى فرصة بعد كل جزء أن يبقى فيه تعليق عليه أو شرح عليه. عشان كده المسيح في الهيكل لما دفع إليه السفر ليقرأ أرى وطوى السفر وأعطاه للخادم وبدأ يشرح حسب التقليد اليهودي، بعد ما يرتل كان يعطي السفر إيه ويشرح. كان نفسنا نسمع صوت المسيح وهو بيقرأ أشعية وبيتكلم عن النبوات اللي فيه، يا ترى رنمه بصوت شكله إيه وبنغم شكله إيه وبإحساس شكله إيه. هذه المشاهد أو المشاعر اللي احنا بنشتاق إليها هنتمتع بيها في السماء لما نسمع صوته ونسبح معاه. موسيقى كانت عندهم هي الطابع الغالب في كل المناسبات، حتى في الأطراح نسمع أن كان في الزمارين والندبات. وفي متى 9 المسيح لما راح يقيم ابنة ييروس شاف الجموع وشاف الزمارين ورفض طلع الناس كلها بره. رحلة التسبيح في العهد القديم هي مجرد مقدمة لمجد التسبيح اللي احنا بنعيشه في العهد الجديد، والعهد القديم والعهد الجديد مقدمة لمجد التسبيح اللي هنعيشه في السماء. فكأن العهد القديم حلقة بتنقلنا إلى حلقة أكثر عمقا، بعد ما كانت الذبيحة كلام مع الله أصبحت ذبيحة دموية، بعدين رجع معاها شوية تسبيح مع الذبيحة الدموية، بعدين في العهد الجديد انتهت الذبيحة الدموية وحلت محلها ذبيحة الإفخارستيا، واستمر ذبيحة التسبيح، وفي الأبدية تنتهي الإفخارستيا ونستمر في ذبيحة الإيه؟ ذبيحة التسبيح. عشان كده التسبيح هو الأصل وهو المصب اللي هنوصل له في النهاية. عشان كده بولس الرسول يقول في عبرانيين 13 عدد 15 فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح أي ثمر الشفاء معترفة باسمه. ثمر الشفاء ده تعبير جميل عن ذبيحة التسبيح، ان في ثمرة الله بيلتقطها من على شفاء البشر، واحنا بنقول له ما دمنا موجودين نسبحك وما دمنا احياء نمجدك. ربنا يدينا نعمة وبركة نتمتع كلنا بالتسبيح ونتمتع بمعية ربنا وبالصلاة بالجو الروحي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآخر.